الظالمة واللعنة دائمت على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأستغفر الله. كلام يقع إن شاء الله في شرائط وجوب الزكاة في الغلات الأربع. المصنف يذكر في المقام شرطين: الشرط الأول الملك، الشرط الثاني النصاب. الشرط الأول هو أن يكون العين الزكوية، أن تكون العين الزكوية الغلات الأربعة مملوكة إما بالزراعة وإما بالانتقال. للملكية نحوين: تارة يملك المالك المكلف الغلات، أحد الغلات العين الزكوية بالزراعة بأن يزرع الحنطة أو الشعير. قدم احنا عندنا الغلات الأربعة يعني التمر والزبيب والحنطة والشعير. هاي الغلات الأربعة أحيانا يتملكها بالزراعة بأن يزرع الحنطة والشعير. من أول الأمر يبذر البذور وتكبر الحنطة والشعير إلى أن تجف تيبس وتكون حنطة وشعير، وبعد ذلك يدفع الزكاة. هذا مملوك بالزراعة. أحيانا لا يملك بالزراعة، يملك بسبب الانتقال. هو لم يزرع الحنطة والشعير، إنما الزارع شخص آخر هو الذي زرع الحنطة والشعير، ثم جاء المكلف واشترى الحنطة والشعير، اشترى الزرع، لكن قبل انعقاد الحد. قبل انعقاد الحد كان مثلا الزرع قصيلا كما يعبرون، كان قصيل أصلا لا حب فيه ولا ثمرة فيه. تملك هذا الزرع، ثم في أثناء ملكيته للزرع كبرت وانعقد الحد، انعقد الحب وهو في ملكه. هذا نقول المشتري تجب عليه الزكاة إذا تملك ودخلت في ملكه وانعقد الحد في ملك المالك. فالمالك إما أن يزرع وإما أن ينتقل إليه، لكن قبل انعقاد الحد. أما إذا انتقل إليه بعد انعقاد الحد، بعد أن انعقد الحد وصارت حنطة وشعيرا، صار الحد حب الحنطة وحب الشعير، انعقد الحد، بعد ذلك باع الزرع، الزكاة لا تجب على المشتري إنما تجب على البائع، لأن انعقاد الحد صار في ملك البائع. في أثناء ملكية البائع للزرع انعقد الحد، فتجب الزكاة على البائع لا على المشتري. فإنما تجب الزكاة إذا كان المالك هو الزارع ولم ينقل الزرع إلى شخص آخر، تجب الزكاة عليه عند انعقاد الحد. أو لا، هو يشتري الحد، يشتري الزرع قبل انعقاد الحد. هذا في الحنطة والشعير أيضا الأمر كذلك فيما يرتبط بالنخيل والزبيب، النخيل والكرم. قال: وأما الغلات الأربع فيشترط فيها أولا التملك. هذا الشرط الأول، راح يجي الحديث عن الشرط الثاني. أولا التملك بأي شيء، بالزراعة أو بالانتقال. هذا التملك إما أن يكون بالزراعة، هذا بالزراعة متعلق بالتملك، هذا التملك إما أن يكون بالزراعة وإما أن يكون بالانتقال. هذا بالزراعة إن كان مما يزرع كما في الحنطة والشعير، الحنطة والشعير تزرع مقصودة، أو كان مما يغرس كما في النخيل، النخيل لا تزرع، النخيل عادة تغرس. هكذا بالنسبة إلى شجر العنب، الكرم، العنباية أيضا تغرس ولا تزرع. فمقصودة إنما يملك بالزراعة فيما يزرع أو فيما يغرس، هذا مقصود، لكن ما ذكر لوضوحه. قال: فيما في التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو الانتقال، قلنا إن كان مما يزرع أو مما يغرس، لكن إنما ما ذكر لوضوحه. ليش؟ شوفوا شلون وضوحه. فارق الزراعة عن الغرس، فارق الزراعة عن الغرس أن الغارس عادة أو كثيرا ما يختلف الغارس عن مالك الثمر. هذا يتحقق كثيرا، يعني يجي شخص يغرس النخلة في سنة، ثم بعد 10 سنين المالك الآخر يتملك الثمر. هذا أمر متعارض، قد يكون طبيعيا. ليش؟ لطول الفترة، طول الفترة بين الغرس وبين تحصيل الثمار، هذا قد يوجب تبدل الملاك باعتبار الفترة طويلة. مو بالضرورة أن يكون الغارس هو نفسه اللي يجني الثمار، في كثير من الأحيان الغارس هو نفسه صحيح، لكن أيضا في أحيان ليست بقليلة الغارس هو غير الذي يجني الثمار. هذا أمر واضح. بخلاف الزرع، الزرع أصلا هو موسم واحد، من زراعته إلى جني الحاد هو موسم واحد، أشهر قليلة. فيعني من النادر أن يكون الزارع غير الذي يجني الحد، من النادر جدا، قليل جدا، الاختصاص ربما أكثر معرفة. اللي يزرع عادة هو نفسه اللي يحصد الحد ويجني الثمار والحصاد. أن يختلف الزارع عن الحاصد هاي حالات نادرة، فتحتاج إلى تنبيه، نبه الشارع وين في الزراعة، لأن الزراعة اختلاف المالك للزرع عن المالك في الحد أمر نادر وقليل. نبه قال إن كان مما يزرع، أما اختلاف الغارس عن جاني الثمار في النخيل وفي غيره هذا أمر نادر، فسكت عنه، سكت عنه لوضوح أن الذي يملك بالزراعة يعني هذا الشخص أصلا هو الذي غرس وهو الذي ملك طوال السنين المتعددة وجنى الثمار. نقول هذا الشرط الملكية واضح لي، ما يحتاج إلى تنبيه. نعم الشرط الآخر هو الذي يحتاج إلى تنبيه، لذلك هو سكت عن الغرس وإنما بين الزراعة. قال التملك بالزراعة إن كان مما يزرع قلنا أو كان مما يغرس كالنخيل وكشجر الكرم، شجر العنب اللي هو بالأخير راح يصير زبيب. قال أي انتقال الزرع أو الانتقال، هذا الشخص الثاني مو بالزراعة، بالانتقال، أي انتقال الزرع أو الثمر مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه. هذا الانتقال مرة يكون انتقال الزرع، قلنا يشتري القصيف أو يشتري النخيل فقط وهي صغيرة ثم تكبر وتثمر، أو لا يشتري النخيل مع الثمر، الثمر موجود لكن قبل انعقاده، يشتريه قبل انعقاده، أو لا يشتري خصوص الثمر، يشتري خصوص الثمر لا يشتري الأصول، لا يشتري النخيل إنما يشتري خصوص الثمار. في كل هاي الحالات إذا كان الانتقال قبل انعقاد الثمر تجب الزكاة على المشتري لا على البائع. قال أو الانتقال، قلنا معطوف على الزراعة، أو الانتقال أي انتقال الزرع في الحنطة والشعير، أو الثمرة مع الشجرة، انتقال الثمرة مع الأشجار، يعني انتقال الثمر، التمر ما أريد أعبر تمر، ثمر التمر مع النخيل، هو يشتري كل مثلا البستان كل المزرعة، أو الثمرة مع الشجرة، أو منفردة، هاي منفردة حال من الثمرة، يشتري الثمرة منفردة مو الثمرة مع الشجرة. الثمرة تشترى مرة مع الشجرة، هاي الحالة الأولى. حالة ثانية تشترى منفردة إلى ملكه، إلى ملك المالك قبل انعقاد الثمرة، قبل انعقاد الثمرة تنتقل إلى ملكه. نقول له إذا انعقدت الثمرة في ملكك فعليك الزكاة قبل انعقاد الثمرة. هاي قبل، هذا الظرف متعلق بمن؟ بالانتقال، أحسن بالانتقال، الانتقال قبل انعقاد الثمرة، قبل انعقاد الثمرة وين؟ قبل انعقاد الثمرة راح يجي قبل انعقاد الحب، قلنا بالحنطة والشعير. قبل انعقاد الثمرة هذا وين؟ هذا في خصوص العنب، في خصوص الكرم، أشجار العنب. قبل انعقاد الثمرة في خصوص أشجار العنب. النخيل يعبرون تعبير آخر، يقولون أن ينتقل قبل بدو الصلاح. بدو الصلاح يعني شنو؟ بدو الصلاح يعني يظهر ويبدو من الثمار أن تلك الثمار قابلة للاستمرار وصالحة، وبها القابلية والصلاحية للاستمرار. هذا شو وقت يتحقق؟ يتحقق بأن يكون الثمر بسرا، يصير أصفر أو أحمر باختلاف أنواع التمر، باختلاف أنواع التمر. مجرد أن يبدو صلاح التمر بأن يتلون باللون اللي يختلف باختلاف الموارد، يتلون أول ما يبدأ يتلون، نقول خلص هذا التلون أمارة على أن التمر قابل للاستمرار والصلاح، لأن هذا التمر إنما يسقط عادة ولا يستمر شوكت قبل التلون، أما بعد التلون فعادة يستمر ويبقى مستمر في صلاحيته للاستمرار. قال قبل انعقاد الثمرة، هذا وين؟ في الكرم. وبدو الصلاح، هاي بدوي اللي جاب الشارح من عنده عطفها على انعقاد الثمرة. قبل انعقاد الثمرة هذا وين؟ هذا في الكرم. قبل انعقاد الثمرة يعني قبل صيرورة العنب حصر، من قبل أن يصير حصر هذا الأخضر أو الأزرق الحامض يصير عادة، هذا إذا انتقل قبل انعقاد الثمر تصير الزكاة على المشتري، أما إذا بعد تصير الزكاة على البائع. قال قبل انعقاد الثمرة في الكرم، الكرم يعني قلنا أشجار العنب. وبدو الصلاح يعني وقبل بدو الصلاح، منو بدو الصلاح؟ وهو الإحمرار أو الإصفرار في النخيل. هذا القول، هذا القول يقول أن الزكاة إنما تجب إذا حصل الانتقال قبل انعقاد الثمرة في الكرم، وقبل بدو الصلاح التلون الإصفرار والإحمرار فيما يرتبط بالنخيل، وقبل انعقاد الحب في الحنطة والشعير. قال وانعقاد الحب، هاي انعقاد الحب بالجر معطوف على انعقاد الثمرة، يعني وقبل انعقاد الحب، فقبل انعقاد الثمرة وقبل بدو الصلاح وقبل انعقاد الحب. وين؟ قبل انعقاد الحب في الزرع يعني في الحنطة والشعير، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه. تجب الزكاة حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حين الانتقال قبل انعقاد الحب وقبل انعقاد الثمرة. إذا صار الانتقال قبل الانعقاد حينئذ شنو؟ حينئذ تجب الزكاة على المنتقل إليه، يعني على البائع فيما إذا كان العقد بيعا، وعلى الموهوب مثلا إذا كان العقد ثبة أو هكذا، يعني على البائع في المتعارف. قال فتجب الزكاة حينئذ، حين الانتقال قبل انعقاد الثمر وانعقاد الحد، على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا، حتى إذا ما كان زارع. إحنا ما نشترط التملك بخصوص الزراعة، التملك بالزراعة هذا أحد نحوي التملك، عندنا نحو آخر الانتقال. فإذا انتقل قبل انعقاد الحد تجب الزكاة عليه، ولا يقول أنا مو زارع، الزارع شخص آخر، يقول له لا أنت طالما انتقل إلى ملكك الزرع قبل انعقاد الحد تجب الزكاة عليك لا على البائع. قال وربما أطلقت الزراعة. المصنف عبر بالشرط، بشرط الملك بهذين النحوين، بالتملك بالزراعة والتملك بالانتقال. المحقق في الشرائع كما قرأنا ربما في الشرائع قصر عبارته على خصوص التملك في الزراعة، قال إنما تجب، ما معناه؟ قال إنما تجب الزكاة فيما إذا ملك الزرع مثلا بالزراعة، لا ما إذا ملك بالانتقال والاستئهار، فاحترز عن الانتقال، كأنما عبارة الشارح قصرت النظر على خصوص الزراعة، قال إنما تجب الزكاة فيما إذا ملكت الغلات أو أحد الغلات بالزراعة، فلا تجب الزكاة فيما إذا ملك بالانتقال بالابتياع وبالانتهاب. إذا ابتاع يعني إذا اشترى زرعا ولو كان قبل الانعقاد يبدو في شيء ظهر من عبارته، لكن هذا خلاف الإجماع. أجمعوا على أن شرط الملك ليس مقصورا على خصوص الزراعة، بل يشمل النحو الثاني الانتقال كما بين المصنف والشارع. ما عندنا نحو واحد من أنحاء الملكية فقط الزراعة، لا عندنا نحوين، أي واحد من هذين النحوين تحقق تجب الزكاة على المالك. الملكية لا تقتصر على خصوص الزراعة. فشلون نصحح عبارة الشرائع؟ الشارح نفسه، شارحنا الشهيد الثاني في المسالك، دافع عن الشرائع بنفس هذا الدفاع اللي راح نقرأ، قال بأن مقصود المحقق من الملك بالزراعة، مرادة من الملك بالزراعة الأعم من المباشرة للزراعة ومن تملك الزرع قبل انعقاد الحبس. يقول هذا الشخص الأفندي اللي أصلاً ما يعرف الزراعة، هذا اللي يشتري الزرع قبل انعقاد الحبس وينعقد الحبس في ملكه، نقول عنه شنو؟ زارع ومزارع. هذا نحو من الزراعة، أن ينمو الزرع في ملكك وينعقد الحبس في ملكك، هذا نحو من أنحاء الزراعة. فالزراعة كأنما أشبه بالاصطلاح أعم مما يتعارف، أعم من البذر والزراعة، حرث الأرض والبذر، لا الزراعة أعم. الزراعة تشمل هذا الفرد المتعارف وتشمل فردا آخر، وهو ما لو تملك المزروع تملك الزرع وانعقد الحب في ملكه، هذا أهم نقول عنه زارع ومزارع، وقد زرع فعمم الزراعة حتى يدافع عن عبارة الشرائع. قال وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب في الحنطة والشعير والثمرة في الكرم والنخيل، على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه، يعني الملك على هذا الوجه، يعني شنو؟ يعني الانتقال قبل انعقاد الثمرة وانعقاد الحب على هذا الوجه، يعني مقصود هذا الوجه المتقدم في عبارة المصنف، يعني قبل انعقاد الثمرة وقبل انعقاد الحب. هذا أيضا نسميه زراعة، تعميم في اصطلاح الزراعة حتى يشمل هذا، وبالتالي نصحح عبارة الشرائع اللي إذا أبقيناها على ما يظهر منها هي خلاف الإجماع، أصلا خلاف حتى رأي صاحب الشرائع المحقق نفسه، هو عنده عبارة أخرى يفهم منها التعميم لما لو كان مملوكا بالانتقال. فحتى نرفع التوهم في عبارة الشرائع نطلق هذا الإطلاق، الزراعة أعم من البذر ومن التملك قبل انعقاد الحب. قال وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه. ثم قال وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح. المصنف إذا اقتصرنا على عبارته، مصنف قال فيشترط في الغلات الأربع التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمر وقبل انعقاد الحب، ذكر هذين الأمرين، قال الانتقال شو وقت؟ قبل انعقاد الحب وقبل انعقاد الثمرة. انعقاد الحب واضح وين؟ في خصوص الحنطة والشعر. انعقاد الثمرة وين؟ انعقاد الثمرة المفروض أن يكون مقصودة خصوص الكرم، لأن خصوص الكرم المشهور التزم، قال بأن وجود الزكاة احنا فاتنا، احنا قاعد نتحدث الآن في زرع زمان تعلق الزكاة. إذا واحد يسألني يقول المزارع إيش وقت تتعلق الزكاة بزرعه؟ متى تجب الزكاة؟ نجاوب نقول هذا الكلام المتقدم. عندنا سؤال آخر يقول متى يجب إخراج الزكاة؟ عندنا بحثين، البحث في أصل وجوب الزكاة، في زمان وجوب الزكاة، وعندنا بحث آتي راح يجي من المصنف وقت وجوب إخراج الزكاة، مو وجوب الزكاة. مثل الخمس، الخمس إنما يجب بأول ما يظهر الربح، لكن شو وقت يخرج؟ بعد تمام السنة. فإذا عندنا وقت للوجوب ووقت للإخراج. الزكاة أيضا كذلك، عندنا وقت للوجوب ووقت للإخراج. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في وقت الوجوب، متى تجب الزكاة؟ المشهور، المصنف قاعد يتحدث على مبنى المشهور. المشهور قالوا، وراح يجي القول الثاني في قبال المشهور من قبل الشارح، المشهور قالوا بأن وجوب الزكاة في الحد عند انعقاد الحد في الحنطة والشعير. بالنسبة إلى الكرم، بالنسبة إلى الزبيب، إنما تجب الزكاة عند انعقاد الثمرة. بالنسبة إلى النخيل كما قال الشارح سابقا، بالنسبة إلى النخيل عند بدو الصلاح، عند التلون، عند الاضطرار والإحمرار. في حين المصنف ما ذكر مسألة انعقاد أو بدو الصلاح، اختصر على انعقاد الحد وانعقاد الثمرة، ما ذكر مسألة بدو الصلاح. فإذا ما ذكر بدو الصلاح، النخيل وين راح يدخل؟ راح يدخل في انعقاد الثمرة. المفروض يكون النخيل شأن الكرم، شأن الزبيب. المفروض التمر يكون شأن الزبيب، في أن وجوب أو وقت وجوب الزكاة عند انعقاد الثمرة، لأن ما يمكن أن ندخل النخيل في انعقاد الحب. النخيل ما بي حب، اللي بي حب الحنطة والشعير. النخيل بي ثمرة تندخل في انعقاد الثمرة. مقتضى سكوت المصنف عن بدو الصلاة إدخال النخيل كالكرم في انعقاد الثمرة. هذا شنو مشكلة شارحنا؟ يقول هذا دي مشكلة أن الحكم راح يكون صحيح. الحكم ما عندنا مشكلة دي، يا حكم وجوب الزكاة على البائع أو على المشتري، الحكم ما يتغير. ليش؟ يقول لأن إحنا لاحظوا شوية، لاحظوا شلون الحكم ما يتغير. إحنا شو نقول؟ نقول أن وقت وجوب الزكاة بدو الصلاح يعني شنو؟ يعني التلون. يقول الحكم لا يتبدل فيما إذا عدلنا من بدو الصلاح المن إلى انعقاد الثمرة. ليش؟ يقول لأن هو على كل حال إذا تملك هذا المشتري، إذا تملك النخيل قبل انعقاد الثمرة، الزكاة واجبة عليه. لأن احنا نقول أن المالك المشتري إذا تملك النخيل قبل بدو الصلاح تجب الزكاة عليه، فما بالك إذا تملك الشجر والثمر قبل انعقاد الثمر؟ واضح الزكاة أيضا عليه. الحكم لا يتبدل، يا حكم وجوب الزكاة على المشتري، وجوب الزكاة على المنتقل إليه على المشتري، هذا ما يتغير. ما عندنا مشكلة بالحكم، الحكم يبقى صحيح. ليش؟ قلنا لأن اللي يتملك النخيل قبل بدو الصلاح هذا تجب الزكاة عليه. فإذا تملك قبل ذلك بمراحل تجب الزكاة على منه؟ على نفسه المشتري. فما عندنا تبدل بالحكم، الحكم واحد، سواء يا حكم وجوب الزكاة على المشتري، سواء عبرنا ببدو الصلاة أو أدخلنا النخيل في انعقاد الثمرة، الحكم واحد لا يتبدل. نعم عندنا مشكلة من جانب آخر راح نبين، فقط نبين نقول أن ثمر النخيل حين نشوءه إلى مراحل. أول نشوء ثمر النخيل شنسميه؟ أول نشوء نسميه طلع، طلع. ثم بعد ذلك حينما يصير صغير أولا يسمى طلع، ثم بعد ذلك حينما يكبر ويبقى أخضر نسميه خلال، هذا تسميتنا خلال أو خلال قبل البتر. ثم بعد ذلك حينما يصفر ويحمر نسميه بتر، ثم بعد ذلك يصير رطب، ثم بعد ذلك يصير تمر بشكل أنفس يصير تمر. فأولا طلع، ثم خلال، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر. فإحنا وين قاعد نتحدث على المشهور؟ قاعد نتحدث في بدو الصلاح في الاضطرار والإحمرار. يقول إذا كان هو قبل بدو الصلاح تكون الزكاة واجبة على المشتري، فما بالك إذا تملك المشتري الثمر قبل بدو الصلاح بمرحلة، كما لو تملك مثلا حينما كان خلالا، واضح، قبل انعقاد الحد أو حينما كان طلعا قبل انعقاد الحد الزكاة تجب على المشتري لا شك في ذلك. بس نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال وكان عليه، على من؟ على المصنف. وكان يجب على المصنف أن يذكر بدو الصلاح، هايكون خليها بين قوسين، بدو الصلاح هايكون يذكرها العبارة ما ذكر. وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل، ليش؟ يقول لئلا يدخل في الانعقاد، لئلا يدخل النخل في الانعقاد. يا انعقاد، أحسنتم، مو انعقاد الحد، انعقاد الثمر، واضح. قال لئلا يدخل في الانعقاد. زين إذا دخل بالانعقاد شنو اللي راح يصير؟ يقول مع أن لا قائل بتعلق الوجوب فيه به. يقول إحنا ما عدنا إلا قولين، ما عدنا إلا قولين، هذا القول اللي تحدثنا عنه قول المشهور، وراح يجي قول آخر، قول آخر بعد متأخر أكثر فيما يرتبط بحالات ثمر النخيل. هذا القول الآخر شو يقول؟ يقول اصلا انما تجب الزكاه لا في حال الطلع ولا في حال الخلال ولا في حال البوسر ولا حتى في حال الرطب، انما تجب الزكاه في حال ما لو كان ثمر النخيل ثمرا، حينما يجب، حينما يبت ويستعد لما يسمى بالشبت، حينئذ تجب الزكاه. يعني في حاله كلش متاخره تجب الزكاه. احنا شنا نقول على المشهور؟ المشهور يقولون أن وجوب الزكاة عند بدو الصلاح، يعني عندما يكون بسرة. القول الآخر، القول الآخر هو أنما تجب الزكاة حينما يكون ثمرا بالمرحلة الخامسة. فما عندنا أصلا قول يقول بوجوب الزكاة عند انعقاد الثمرة، يعني عندما يكون خلالة، ما عندنا إلا قولين، بدو الصلاح والثمر. أما قبل بدو الصلاح ما عندنا، سيكون مقتضى عبارة المصنف مخالفة الإجماع المركب، مخالفة الإجماع المركب. ما عندنا قائل أصلا يقول بوجوب الزكاة عند الانعقاد، عند انعقاد الثمرة. قال مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه، يعني في النخل به، يعني بالانعقاد، ما عندنا هيك قول. عندنا قولين، قول ببدو الصلاح وقول بالتمر. لا قائل بتعلق الوجوب في النخيل بالانعقاد، وإن كان الحكم صحيحا. الحكم صحيح، الحكم صحيح وما عندنا مشكلة بالحكم، لكن عندنا مشكلة من ناحية أخرى راح نبينها. يقول وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد، اللي هو منه هذا مقتضى عبارة المصنف، هذا الحكم على مقتضى عبارة المصنف صحيحا، وإن كان الحكم بكون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا، مطلقا يعني الانتقال بأي ناقل كان، بالابتياع، بالاستئهاب، بأي نحو آخر من الانعقاد، من الانتقال، بكون الانتقال قبل الانعقاد يوجب الزكاة على المنتقل أو المنتقل إليه، يعني على المشتري، وإن كان الحكم صحيحا. هاي صحيحا خبر خبر كان، كان الحكم صحيحا. نقول الحكم صحيح، يا حكم حكم وجوب الزكاة على المشتري من اختلف ويا المصنف، لا مقتضى عبارة المصنف ولا قولنا لا يختلف في الحكم في كونه حكم بوجوب الزكاة قبل الانعقاد، يعني في الانتقال قبل الانعقاد طبعا عليه من على المشتري، المشتري اشترى النخيل أصلا قبل الانعقاد الزكاة واجبة عليه، اشترى النخيل قبل بدو الصلاح نقول أيضا الزكاة واجبة عليه، ما عندنا فرق في الحكم إلا أنه هو في النخل خال عن الفائدة. المشكلة في مقتضى عبارة المصنف، إذا بقينا إحنا وما يظهر من عبارة المصنف اللي مقتضاه إدخال النخيل في انعقاد الثمرة، يقول الحكم يبقى صحيح، لكن عندنا مشكلة وهي أن هذا الانعقاد اللي قلنا عندنا خمس مراحل فيما يرتبط بثمر النخيل، إحنا على قولنا وعلى قول المشهور نقول وجوب الزكاة عند بدو الصلاح عند صيرورته بشرة، في حين المصنف ذكر مسألة الانعقاد. الانعقاد يعني شنو؟ إما الطلع وإما الخلاء. نقول هذا فيما يرتبط بالنخل، لأن عبارة المصنف انعقاد الثمرة شاملة الاثنين، شاملة للكرم وشاملة للنخيل. إشكالنا اللي راح نبينه وارد في خصوص النخيل، ما عندنا مشكلة فيما يرتبط بالكرم. بالنخيل نقول شنو خصوصية الانعقاد حتى المصنف ذكره؟ هو وجوب الزكاة إنما يجب عند بدو الصلاح. ليش تذكر مسألة الانعقاد؟ شنو خصوصية الانعقاد؟ ما لك الخصوصية، ينبغي أن لا يقتصر على ذكر الانعقاد، ينبغي أن يذكر بدو الصلاح. صحيح أنت تقول لي شنو الفرق، أقول لك الحكم واحد صحيح، حكم واحد صحيح، بس شنو خصوصية الانعقاد فيما يرتبط بمسيرة التمر حتى يذكر أن وجوب الزكاة عند الانعقاد؟ ما إلى كل خصوصية، كان ينبغي إلى أن يذكر البدو الصلاح الخصوصية، كل الخصوصية لبدو الصلاح، ما كان ينبغي أن يذكر فيما يرتبط بالنخيل الانعقاد. الانعقاد شأن بقية المراحل السابقة، وما إلى كل خصوصية حتى يبرز الانعقاد من بين المراحل السابقة على الوجوب ويخصصه. يقول الانعقاد قبل الانتقال قبل انعقاد الثمرة، انعقاد الثمرة ما إلى خصوصية تستدعي من المصنف أن يذكره. قال وإن كان الحكم صحيحا إلا أنه في النخيل، في خصوص النخيل لأن إحنا قلنا يشمل النخيل والكرم، في النخيل خال عن الفائدة. ليش خال عن الفائدة؟ إذ هو يعني الانعقاد كغير من الحالات السابقة ما إلى كل خصوصية. ليش تذكر الانعقاد من بين الخلال مثلا والطلع؟ ما كان ينبغي أن تذكر الانعقاد. أقول مو فقط لا فائدة فيه، أكثر من هذا، المصنف الشارح كأنما في إشكاله على المصنف، خفف اللهجة، قال الكلام صحيح الحكم صحيح لكن شنو؟ لكن لا فائدة فيه. أقول لا، أكثر من ذلك، مو فقط لا فائدة فيه، لا، بل فيه خلل. هذا التقييد بكون الانتقال عند الانعقاد لا عند بدو الصلاح، هذا الاشتراط، اشتراط أن يكون الانتقال قبل انعقاد الثمرة، هذا الاشتراط ليس صحيحا أصلا، مو فقط لا فائدة فيه. ليش؟ لأن على مقتضى كلام المصنف أن الانتقال، لاحظوا شوية، الانتقال لو كان بعد الانعقاد وقبل بدو الصلاح، يعني هذا المشتري شاف خوش خلالات، قال أنا أريد أشتري خلال أخضر أزرق، قال أنا أريد أشتري، هذا إذا اشترى بناء على كلام المصنف الزكاة على منه؟ على المشتري، لأن قال عند انعقاد الثمر عند انعقاد الثمر، عفوا على البائع، على البائع، لان هذا انعقد في ملك البائع، فانخافض البائع بشنو؟ بوجوب الزكاة. في حين على كلامنا اللي احنا نذكر مسألة بدو الصلاح، المفروض الزكاة تكون على منو؟ على المشتري، يعني هذا راح ياخذ خلاص وينمو في ملكه ويبدو الصلاح في ملك منه، في ملك المشتري. فإذا مو فقط الحكم صحيح، لا، الحكم أيضا ليس بصحيح. يا حكم صحيح، الحكم صحيح إذا اشترى قبل الانعقاد، نقول النتيجة واحدة أن الزكاة على المشتري. لكن أنت تعالي للفارق، أنت مو حتى تبين الثمرة بين قولين مو تجي للنقطة المشتركة وتقول إيه الحكم صحيح ولا فرق من ناحية الحكم. لا، حتى تبين الفارق بين القولين تعال إلى مورد الاختلاف، يعني الفترة المحصورة بين الانعقاد وبين بدو الصلاح، هاي هنا تظهر الثمرة على مقتضى عبارة المصنف. على مقتضى عبارة المصنف الزكاة لابد أن تجب على البائع، لكن على مقتضى كلام المشهور وهو الصحيح لابد أن تكون الزكاة على المشتري. فمو فقط لا فائدة، لا، هناك خلل وعدم صحة في الحكم. فمن وافق الشارع في قوله وإن كان الحكم صحيحا؟ هذا الحكم اللي ذكره نعم صحيح، لكن هناك فوائد أخرى تظهر أن تقييد المصنف ليس بصحيح أصلا، مو لا فائدة فيه. ثم قال وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحد. المصنف نرجع نقول المصنف ما ذكر مسألة انعقاد أو ما ذكر مسألة بدو الصلاح، لكن احنا نفهم من خلال ذكر للانعقاد، مجرد أن ذكر الانعقاد، انعقاد الحد وانعقاد الثمر، احنا نفهم أن مبنى المصنف هو مبنى منه؟ مبنى المشهور. ليش؟ لما قلنا من أن إحنا ما عدنا إلا قولين، قول وهو المشهور هذا اللي بيناه، انعقاد الحد وانعقاد الثمرة وبدو الصلاح، هذا القول المشهور. في قباله القول الآخر قال لا، قال الزكاة إنما تجب إذا انطبق عنوان الشعير والحنطة والتمر والزبيب، إذا صدقت الأسماء حينئذ تجب الزكاة. فطالما كان الزرع مزروعا وأخضر وليس يابسا لا تجب الزكاة، حتى إذا انعقد الحب، حتى إذا بان الحب وانعقد الحب، طالما كان أخضر وليس يابسا لا تجب الزكاة. الزكاة إنما تجب حينما ينطبق عنوان الحنطة والشعير. وقت ينطبق؟ يقول عندما تجب، عندما تيبس. حينما تيبس المزروعات يقال حنطة وشعير حقيقة، حقيقة. أما قبل ذلك يقال حنطة وشعير شنو؟ مجازا. نسأله هو سوى بذر، نقول لك زارع ما شاء الله، يقول زارع حنطة وشعير. وين أكو حنطة وشعير؟ أكو قصيل، مو قصيل، هذا أشبه في نباتات الطبيعية، كل شيء ما لا يبين منه أصلا ما بيحس، فيقول أنا زارع حنطة وشعير. نقول له هاي حنطة وشعير لا حقيقة، حنطة وشعير شنو؟ مجازا، بمجاز ما يسمى قرينة، مجاز الأول والأيلولة، هذا يقول أمر إلى الحنطة والشعير، هذا ليس حنطة وشعير. الشارح يقول هناك قول آخر في قبال المشهور، وهو وجوب الزكاة عندما تنطبق العناوين حقيقة، عنوان الحنطة وعنوان الشعير وعنوان التمر، هذا عند بسر أحمر أو أصفر مو معلوم يصير تمر، قد يؤكل بالأثناء، قد يقع، قد يسلس، هذا إنما ينطبق عليه عنوان التمر بعد أن يكون رطبا وبعد أن يجف ييبس، حينئذ يقال تمر، هذا إذا صار تمرا حينئذ تجب الزكاة. هكذا بالنسبة إلى الزبيب، الحصر شيء والزبيب شيء آخر، أصلا هناك بعض العنب ما لا يكون زبيبا، واضح هذا. فشلون نقول مجرد أن صار عنده حصر نقول صار عنده شنو؟ زبيب. هو أصلا هذا الحصر حتى إذا صار عنب بعد ذلك ولا يتحول إلى زبيب. هكذا بالنخل، أهل البصرة أعرف مني، بالنخل يقولون بعض الأصناف أصلاً نصر تمر، أصلاً نصر تمر، يعني بعض ثمار النخيل ليست تمرة، هي تصير طلع وتصير خلال، تصير مثلاً بسر، تؤكل بسراً أو تؤكل رطبة على أحسن الحالات، أصلاً ما توصل إلى مرحلة التمر. فليش نكلف هذا المسكين الفلاح نقول أنت تجب عليك الزكاة، مع أن الزكاة إنما تجب في شنو؟ في التمر، وهذا تعبيرنا لو يوزن ما يصير تمر، هذا ما راح يصير تمر أصلاً، ما يصير تمر هذا إنما يؤكل بسراً أو يؤكل مثلاً رطبة، فما يصير تمر. فالقول الثاني يقول إنما تجب الزكاة إذا انطبقت العناوين حقيقة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذا شنو؟ هذا القول الثاني. خلينا نفهم عبارة الشارع، شو يقول الشارع؟ يقول المصنف ما أن قال انعقاد، قلنا إذن المصنف يوافق منه؟ يوافق المشهور. إحنا ما عندنا إلا قولين، قول يقول حد، قول يقول حنطة وشعير وتمر وزبيب. أما حينما تقول انعقاد الثمر، انعقاد الحب، سواء قلت بدو الصلاح أو لم تقل بدو الصلاح، إحنا نفهم منك أنت توافق المشهور، القول الأول. في قبال القول الثاني اللي ذكره المحقق في الشرائح كما قرينا، المحقق في الشرائح قال إنما تجب الزكاة إذا انطبقت العناوين حقيقة، وتابع على ذلك والد العلامة كما نسب العلامة نفسه في المنتهى، قال والدي ماله وذهب إلى هذا القول، ونسب أيضا إلى ابن الجنيد الإسكافي، والتزم المعاصرون، مراجعنا المعاصرين التزموا بالقول الثاني وهو صحيح كما راح نبين. مراجعنا المعاصرين سيد الخوئي سمح سيد الثاني التزموا بذلك خلافا للمشهور، قالوا بأن إنما تجب الزكاة خلافا للمشهور، تجب الزكاة عند انطباق العناوين حقيقة. الدليل على ذلك، لا بس خلينا نقرأ الدليل. الدليل على ذلك قالوا بأن الفصل الأول، احنا بالفصل الأول ذكرنا مبحثين، المبحث الأول في من تجب الزكاة عليه، من تجب الزكاة عليه، ذكرنا شرائط المالك. ذكرنا البحث الثاني في شنو؟ في ما تجب الزكاة فيه، الأعيان التي تجب الزكاة فيها. هناك ذكرنا أكثر من رواية ورواية دلت على أن الزكاة إنما تجب في أمور تسعة ومعفو عما دون ذلك. شنو التسعة؟ أول ما ابتدأ بالإبل، الإبل والبقر والغنم، الأنعام الثلاثة، والنقدين الذهب والفضة، ثم قال الغلات الأربعة، قال حنطة وشعير وتمر وزبيب. الزكاة واجبة في شنو؟ في تسعة أشياء، من تلك التسعة الحنطة والشعير، مو انعقاد الحب ولا انعقاد التمر ولا بدو الصلاح ولا الحفرم ولا الخلال، لا، التمر والزبيب. فالأدلة الصحيحة المعتبرة عبرت بالحنطة والشعير والتمر والزبيب. احنا تبعا للدليل نقول الزكاة انما تجب في هاي الأربعة عندما تنطبق العناوين، واضح حينما تطلق العناوين تحمل على العناوين الحقيقية الفعلية. حينما يقال أكرم العالم، مو يجي واحد يكرم طلبة الآن تشرف بالانتساب للحوزة بحجة أن هذا ورا 30 سنة راح يكون شنو؟ عالما. لا، خلي يصير عالم ورا 30 سنة ثم يجب إكرامه. إنما تتعلق الأحكام بالموضوعات الناجزة الفعلية الحقيقية. خلي ننتظر هذا البوتر ولو بدأ صلاحه، خلي ننتظر يكون تمر ينطبق عليه عنوان التمر، حينئذ تجب الزكاة. أما قبل ذلك لا بدو الصلاة ولا الصلاح ولا الانعقاد ولا أي مرحلة من مراحل التمر هي توجب وجوب الزكاة. فالصحيح هو القول الثاني خلافا للمصنف وخلافا للمشهور. على أي حال الشارح يقول ما إن قال المصنف انعقاد الحب وانعقاد الثمرة، عرفنا أن المصنف من أرباب القول المشهور خلافا للقول الثاني الصحيح. قال وقد استفيد من فحوى الشرط يا شرط، هذا اللي قال عنه الانتقال لكن مو مطلقا، ايش وقت قبل الانعقاد، هذا قبل الانعقاد، استراف كون الانتقال قبل الانعقاد يفهم من ان المصنف موافق للمشهور. المراد من الفحوى مو الفحوى يعني مفهوم الموافقة، الفحوى يعني مدلول، استهمنا من مدلول كلامه، من مدلول الشرط، من فحوى الشرط يعني من مدلول الشرط، فهمنا أن المصنف يوافق المشهور. قال وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحد وعند انعقاد الثمرة وبدو الصلاح. هاي منين جبتها بدو الصلاح؟ ما ذكر المصنف بدو الصلاح، يقول إيه أنا اتهمت لأن ما عندنا إلا قولين، من قال انعقاد يعني بدو صلاح، وانعقاد وانعقاد الحد يعني ما موافق القول الثاني، ما عندنا قول ثالث، ما عندنا قول ثالث بالتلفيق بين انعقاد الحد وانعقاد الثمرة وبين انطباق عنوان الثمر، لا بالثمر لابد أن يكون مقصوده شنو؟ بدو الصلاح، يعني موافق للقول المشهور. هاي واضحة النقطة لو لا؟ واضحة شيخنا؟ قال وقد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحد والثمرة وبدو الصلاح، وبدو صلاح النخل، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، هذا القول اللي ذكر المصنف اللي استفدنا تمام هذا القول من كلام المصنف، هذا هو المشهور. وذهب بعضهم، قلنا المحقق في الشرائع، بل المحقق في كل كتبه مو فقط في الشرائع، بس احنا قرأنا بالشرائع، المحقق ونسب إلى والد العلامة، ابن العلامة نسب إليه نسب الأبو، ونسب أيضا إلى ابن الجنيد الإسكافي، والتزم المعاصرون بذلك. وذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق، نقعد نحكي في شنو؟ في زمان تعلق الوجوب مو زمان إخراج الزكاة، لا. قال إلى أن الوجوب لا يتعلق بها يعني بالغلات الأربع إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة، ويصير تمر، زبيب، شعير، حنطة حقيقة، مو مجازا مستقبلا، حقيقة. وهو وقت يصير أحد الأربعة حقيقة؟ قال وهو بلوغها حد اليبس، حد الجفاف، اليبس أو اليبس، تجف تيبس، التمر طالما كان غير جاف لا يقال عنه تمر، يقال عنه رطب، هذا بعد أن يجف نسميه تمر، حينئذ تجب الزكاة. وهو بلوغها حد اليبس الموجبي للإسم الذي يوجب صدق الإسم، هذا الموجبي صفة لليبس، حينما تيبس بعد أن تيبس عندما تيبس ينطبق عليها أحد الغلات الأربعة، أحد الأسماء الأربعة، أما قبل اليس لا تسمى حنطة، شعير، تمر، زبيب حقيقة، قبل اليس يسمى عنبة، بعد أن يبس ينطبق عنوان الزبيب، عنوان أحد الغلات الأربعة، وهو صحيح. قال وظاهر النصوص وهو بلوغ حد اليس الموجب للإسم، وظاهر النصوص دال عليه، دال على هذا القول الثاني أو للبعض خلافا للمشهور. ليش؟ قلنا هاي النصوص اللي تقدمت سابقا في أول كتاب الزكاة، مثلا صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، أنا أقرأ الرواية ما أكو داعي. فرض الله الزكاة مع الصلاة الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء، وعفى عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب. هاي النصوص بظاهرها تدل على أن زمان تعلق الوجوب الزكاة عند انطباق هاي العناوين حقيقة، وإلا ما يمكن أن نقول أن الزكاة متعلقة قبل ذلك بحجة انطباق العنوان مجازا، هذا أمر غير مقبول. العناوين، الألفاظ المأخوذة في الأدلة لابد أن تحمل على الفعلية، على الناجزة، على الحقيقية، لا تحمل على المجازية المستقبلية. فإذا القول الثاني هو القول الصحيح. قال وظاهر النصوص دال عليه. هذا كله في الشرط الأول. الشرط الأول الملك إما بالزراعة أو بالانتقال. ثم المصنف يتعرض إلى الشرط الثاني وهو النصاب. وصلى الله على محمد وآله الأطيار.